بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عبد العزيز بن مضطرب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذلك ترجمة في اجتهاد الحاكم وهو القاضي، وأنه بين حالتين: إما أن يصيب وإما أن يخطئ، وهو مأجور على كلا الحالين، لكنه إن أصاب فأجره مضاعف، له الأجر مرتين، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد وفتوى أجر الصواب. وهذا الحديث فيه تسلية للقضاة، وفيه ترغيب في القضاء لمن كان أهلا له، لأنه ورد من نصوص الترهيب من القضاء، وأن القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. فهذا الحديث يدل على أن ثلثي القضاة في النار وثلث في الجنة. فالقاضي فقاض عرف الحق وعادل عنه فهو في النار، وقاض حكم على جهل وضلال فهو في النار، وقاض عرف الحق وعامل به فهو في الجنة. وهذا القاضي الذي عرف الحق وعامل به ينقسم إلى قسمين ويتنوع إلى نوعين. النوع الأول: قاضي اجتهد فأصاب الحق فله أجر، وقاضي اجتهد وأخطأ فله أجر الاجتهاد وفتوى أجر الصواب. هذه الترجمة قال باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ، يعني أنه بين حالتين: إما أن يصيب وإما أن يخطئ. إذا اجتهد لا بد أن يكون حكمه مبنيا على الاجتهاد، إذا كان مبنيا على الاجتهاد فهو بين حالتين: إما أن يصيب وإما أن يخطئ، فإن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. هذا الحديث حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه فصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر، فإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. والترجمة السابقة: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود. وكأن المؤلف رحمه الله يشير بهذه الترجمة والحديث بعد الترجمة السابقة إلى أنه إذا اجتهد وأخطأ فهو مأجور إذا لم يرد حكمه، أما إذا رد حكمه فإنه لا يجر، ولا يرد حكمه إلا في إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يخالف نصا من كتاب الله وسنة رسوله، الحالة الثانية أن يخالف إجماع أهل العلم. فإذا حكم الحاكم بحكم يخالف نصا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو يخالف إجماع أهل العلم فإنه ينقض ويبطل باطل لمصادمته للنص، وعلى هذا فلا يجر لأنه ظهر الخطأ واتضح أنه لم يعتني ولم يستكمل وسائل الاجتهاد، لأن الحكم إذا خالف النص وخالف الإجماع، لأنه إذا كان في المسألة نص وإجماع فلا اجتهاد، لا اجتهاد مع وجود النص ومع وجود الإجماع، فليس محل الاجتهاد. فكونه يحكم في مسألة فيها نص أو فيها إجماع دليل على أنه لم يعتني بالمسألة ولم يبحث المسألة حتى يعرف المسألة فيها نص أو إجماع، ولم يستكمل وسائل الاجتهاد. لو استكمل وسائل الاجتهاد عرف أن المسألة فيها نص أو عرف أن فيها إجماع، فيكون الجمع بين الترجمتين هو هذا. يعني الترجمة الأولى فيها أن الحاكم إذا خالف النص فإن حكمه ينقض ولا عبرة باجتهاده، مصادم للنص، فالاجتهاد باطل ولا ثواب له. أما إذا لم يكن في المسألة نص ولا إجماع واجتهاد فهو بين أمرين، إما أن يصيب فله أجران وإما أن يخطئ فله أجر. ولهذا قال ابن منذر إنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ، إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لم يكن عالما فلا. هذا كلام صحيح. قال ابن منذر كما قال الحافظ إنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد، أما إذا لم يكن عالما فلا. وإذا حكم بحكم يخالف النص هذا دل على أنه ليس عالما بالاجتهاد، لو كان عالما بالاجتهاد لما خالف النص ولما خالف الإجماع. واستدل ابن المنذر على قوله في حديث القضاة ثلاثة، وفيه قاض قضى بغير حق فهو في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار. قال وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن بريدة بألفاظ مختلفة. قال الحافظ يؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حكم داود عليه الصلاة والسلام في أصحاب الحرب. داود وسليمان عليه الصلاة والسلام حكم في قضية واحدة في الحرب، فاجتهد داود عليه الصلاة والسلام ولم يصب، واجتهد سليمان فأصاب، لأن قال تعالى ففهمناها سليمان. وذلك أن داود عليه الصلاة والسلام لما أكلت الماشية زرع قوم حكم سليمان حكم داود عليه الصلاة والسلام بأن يعطى أصحاب الحرث الغنم التي أكلت حرثها، وأما سليمان فهو حكم فيها بأن يعطى أصحاب الحرث الغنم يشربون من لبنها ومن درها، ويعطى أصحاب الغنم أصحاب الحرث ينمونه حتى يكون الزرع كما كان. فإذا كان الزرع كما كان رد الحرث إلى أهله وردت الغنم إلى أهلها. قال الله تعالى ففهمناها سليمان. ولهذا أيضا قال الخطابي لأهل العلم في معالم السنن إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد، فهو الذي يعذره بالخطأ، بخلاف المتكلف فيخاف عليه. نعم هذا كلام صحيح. هذا كله يدل على أن المجتهد إذا خالف الحاكم إذا خالف اجتهاده نصا فلا يجر، لأنه متساهل ولأنه ما اجتهد. كيف يجتهد باجتهاد يخالف نص واضح أو إجماع؟ ولهذا يقول الخطابي إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد فهو الذي يعذره بالخطأ، بخلاف المتكلف فيخاف عليه. ثم إنما يؤجر العالم بأن اجتهاده في طلب الحق عبادة، هذا إذا أصاب، وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط. قال الحافظ كذا قال، وكأنه يرى أن قوله وله أجر واحد مجاز عن وضع الإثم، والصواب له أجر، الصواب له أجر على اجتهاده. ولهذا قال الحافظ في تعليق الترجمة يشير البخاري لأنه لا يلزم من رد حكمه وفتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك، بل إذا بذل وسعه أجر، فإن أصاب ضعف أجره، لكن لو أقدم فحكم وأفتى بغير علم لحقه الإثم. والقرطبي يناقش المؤلف في الترجمة قول باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، في رواية إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، وفي رواية الإمام أحمد فأصاب بدل ثم. وقال القرطبي هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبل الاجتهاد والأمر بالعكس، فإن الاجتهاد يتقدم الحكم إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا. القرطبي يقول الحديث فيه إشكال، وهو أنه الحديث فيه قدم الحكم على الاجتهاد، قال إذا حكم فاجتهد، والأصل يقول إذا اجتهد فحكم، فكيف الجواب عن ذلك؟ قال القرطبي لكن التقدير في قوله إذا حكم إذا أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد. قال ويؤيدها أن أهل الأصول قالوا يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة، ولا يعتمد على ما قدم له على ما تقدم له لإمكان أن يظهر له خلاف. قال ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لا تعقيبية، يقول فأصر أي صادف ما في نفس الأمر من حكم الله تعالى. وقوله ثم أخطأ أي ظن أن الحق في جهة فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف ذلك. فالأول له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والآخر له أجر الاجتهاد فقط. قد تقدمت الإشارة إلى وقوع الخطأ في الاجتهاد في حديث أم سلمة، يقول صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. وهذا الحديث استدل به طائفة أهل العلم، الطائفة الأولى الذين يقولون إن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، إذا كان في مسألة واحدة واجتهد فيها اجتهاد الحق مع واحد منهما. والطائفة الثانية من يقول إن كل مجتهد مصيب، إن كل مجتهد مصيب، وعلى هذا فيقول الحق يتعدد. قال: والدليل على أن كل مجتهد مصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أجر للمخطئ، دل على أنه مصيب. وهي مسألة أصولية، هل كل مجتهد مصيب أو ليس كل مجتهد مصيب؟ من العلماء قال كل مجتهد مصيب، وحجتهم هذا الحديث. والصواب أنه ليس كل مجتهد مصيب، والصواب من القولين أنه ليس كل الصواب من القولين في هذه المسألة الأصولية أنه ليس كل مجتهد مصيب، بل المصيب واحد. والحديث واضح، يعني المصيب واحد، قال إذا اجتهد الحكم فعصى، والثاني ليس مصيبا وإن كان مأجورا، لكنه ليس مصيب وهو معذور في خطأ. وهو دليل على أن الحق واحد لا يتعدد، فالحديث دليل على أن الحق واحد لا يتعدد، ودليل على أن المصيب واحد من المجتهدين في المسألة المعينة. نقل الحافظ عن مثل العربي، قال أبو بكر بن العربي: تعلق بهذا الحديث من قال إن الحق في جهة واحدة للتصريح بتخطئة واحد لا بعينه، قال: وهي نازلة في الخلاف عظيمة. وقال: ما زلت تمسك به كل من الطائفتين، من قال إن الحق في طرفين، ومن قال إن كل مجتهد مصيب. أما الأولى فلأنه لو كان كل مصيبا لم يطلق على أحدهما الخطأ لاستحالة النقيضين في حالة واحدة. أما المصوبة فاحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم جعل له أجرا، فلو كان لم يصب لم يعجر. وأجابوا عن إطلاق الخطأ في الخبر على من ذهل عن النص أو اجتهد فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه. الخطأ إنما محمول على من ذهل عن النص أو اجتهد فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه من القطعيات فيما خالف الإجماع، فإن مثل هذا إن اتفق له الخطأ فيه نسخ حكمه وفتواه ولو اجتهد بالإجماع، وهو الذي يصح عليه إطلاق الخطأ. وأما من اجتهد في قضية ليس فيها نص ولا إجماع فلا يطلق عليه الخطأ. قال ابن العربي، قال القرطبي في المثنى: الحكم المذكور ينبغي أن يختص بالحاكم بين الخصمين، لأن هناك حقا معينا في نفس الأمر يتنازعه الخصمان، فإذا قضي به لأحدهما بطل حق الآخر قطعا، وأحدهما فيه مبطل لا محالة، والحاكم لا يطلع على ذلك. فهذه الصورة لا يختلف فيها أن المصيبة واحد لكون الحق في طرف واحد. قال ابن عربي: عندي في هذا الحديث فائدة زائدة حاموا عليها فلم يسقوا، وهي أن الأجر على العمل القاصر على العمل واحد، والأجر على العمل المتعدي يضاعف. يعني ابن العربي يفصل بين العمل القاصر والعمل المتعدي. القاصر نفعه على الشخص يرى أن الأجر واحد، وأما العمل المتعدي فإنه يضاعف، يؤجر في نفسه، قال: ويجر له كل ما يتعلق بغيره من جنسه. على كل حال هذا الحديث الآن واضح الآن، وهذه الترجمة مع الترجمة السابقة من الحديث السابق تدل على أن الحاكم إذا اجتهد في مسألة ليس فيها نص ولا إجماع فهو مصيب، فهو مأجور أجرين أصاب، ومأجور أجرا واحدا إن أخطأ. ثانيا يدل الحديث على أن الحاكم إذا اجتهد في مسألة فيها نص وخالف النص والإجماع فإنه لا يجر، لأنه لم يعتني بوسائل الاجتهاد، لأنه لا اجتهاد في مسألة فيها نص أو إجماع. ثالثا دل الحديث على أن الحق واحد لا يتعدد، وأيضا دل الحديث على أن مصيبة من المجتهد الواحد وليس متعددا، هذا هو الصواب في هذا المسائل. نعم.
باب: الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. فدعي له فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال فأتني على هذا ببينة أو لا أفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يشهد إلا صاغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فقال: قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري أنه سمع من الأعرج يقول: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه، فلم ينس شيئا سمعه مني، فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه.
هذه الترجمة قال المؤلف رحمه الله: باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. ترجمة معقودة للحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة للناس لا تخفى إلا على النادر، وما كان يغيب بعضهم عن بعض عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. قال حافظ في رواية الجزء النسفي وعليه شرح ابن البطال: مشاهده، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهده، ولبعضهم مشهد، وما كان يغيب بعضهم عن مشهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى واحد، مشهد النبي، هذا المفرد إذا أضيف يعم مشهد عن مشهده يعم مراد به المشاهد. وفي مستخرج نعيم: وما كان يفيد بعضهم بعضا من الإفادة، لكن الذي يعني يحتاج إلى تأمل الماء ما في قوله وما كان يغيب، هل هي نافية أو موصولية؟ وما كان يغيب بعضهم عن بعض، فإذا كانت موصولة فيكون المعنى باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة للناس، والذي يغيب بعضهم عن بعض عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون المؤلف يقرر في هذه الترجمة أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة لكل أحد، يرد عليه بأن الصحابة يغيبون عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى عليهم شيء من أمور النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من قال إنها نافية فيقول معنى أحكام النبي ظاهرة للناس، وليس هناك أحد يغيب عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يغيبون عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون نافية، لكن ظاهر السياق يأباه، تكون الترجمة معقودة لبيان أن كثيرا من الصحابة بل من الأكابر من كان يغيب عن بعض دروس النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهده وما كان يقوله ويفعله من الأعمال التكليفية. فالترجمة معقودة لبيان أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، من قال للرد على من قال أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة للناس وأنه لا يخفى على الصحابة شيء من ذلك، فالمؤلف يرد عليهم ويقول إن الصحابة بل كبار الصحابة يتخلفون عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ويغيب بعضهم عن بعض مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لهم حاجة لهم أعمال، فالمهاجرون يشتغلون بالتجارة في الأسواق يغيبون عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار يعملون في مزارعهم وحروثهم، فيفوتهم شيء من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يستمر أحدهم على القول الأول أو على الحكم الأول وينسخ ولا يعلم بالناسخ، وهذا واضح من الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله. ويدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه كان له زميل من الأنصار يتناوبان النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل عمر يوما ويسمع ما كان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام، ثم يخبر زميله الأنصاري، يسمع العلم ويبلغ لصحبه، وفي اليوم الثاني ينزل الأنصاري يسمع العلم والأحكام فيبلغ عمر، فهذه عن الصحابة قد يغيبون. والترجمة ظاهرة في هذا الحديث، ظاهرة في الترجمة، فإن المؤلف رحمه الله ساق حديثين. في الأول حديث أبي موسى في أن عمر خفي عليه الاستئذان، خفي عليه الاستئذان، قال استأذن أبو موسى على عمر في خلافته، قال في خلافة عمر، فكأنه وجده مشغولا، عمر مشغول استأذن ثلاث مرات، فرجع أبو موسى. في الأول استأذن قال هذا السلام عليكم هذا أبو موسى، ثم استأذن مرة ثانية السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس، فلم يرد عليه. ثم استأذن السلام عليكم هذا الأشعري، ما رد عليه، ثم صرف. كان عمر مشغول يسمع لكن مشغول، ما تمكن من الرد عليه، فكأنه وجده مشغولا. فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس لما انتهى وزار الشغل، إذنوا له. فدعي له، فقال عمر لأبي عبد الله ما حملت على ما صنعت، استأذنت مرة ترجع، اسمع وقفت استأذنت مرات. فقال أبو موسى إنا كنا نؤمر بهذا. سبق في صحيح مسلم أن أبو موسى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يذلف فليرجع. قال فأتني على هذا ببينة، هات الدليل، أتني في اللفظ الآخر فأتني على هذا ببينة أو لا أفعلن بك. وفي صحيح مسلم أنه قال لتأتين بمن يشهد لك أو لا أجعلنك مأدبه. فانطلق عبد الله بن قيس إلى مجلس من الأنصار، وفي اللفظ الآخر انطلق مذعورا، مذعور خائف أن عمر توعده بأن يؤدبه. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا فضحكوا فقالوا هذه مسألة معروفة، مسألة الاستئذان معروفة لدى. فقال يأتيكم أخ صاحبكم أخوكم ثم تضحكون منه؟ فقالوا والله لا يذهب لا يقوم معك إلا أصغرنا، هذه المسألة معروفة حتى أدى صغار الصحابة. فقالوا لا يشهد إلا صغيرنا. فقام أبو سعد الخدري وشهد مع شهد لعمر، فقال قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألهان الصفق بالأسواق، هذا الشاهد طبعاً. الصفق بالأسواق يعني بالبيع والشراء والتجارة للنفقة على الأهل والأولاد، هذا هو الشاهد الذي خفي على عمر مع جلالة قدره شيء من أمور الإسلام. وهذا الشاهد الترجمة في قوله وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد عمر رضي الله عنه، عمر لم يتهم أبا موسى لكن أراد التثبت والاحتياط حتى لا يتجرأ بعض التابعين على الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فخبر واحد حجة يقبل كما سبق في الكتاب الذي قبل هذا، لكن أراد أن يتأكد. وفي مسلم أن أبي جاء إلى عمر وقال لا يا ابن الخطاب لا تكن عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تتهدد أبا موسى؟ فقال إني أردت أن أستوثق. فالشاهد من هذا الحديث أن عمر خفي مع جلالة قدره وهو من الكبار، خفي عليه شيء من أمور الإسلام، فدل على أن قصد البخاري الرد على من قال إن أحكام النبي ظاهرة لكل أحد، وأنه هناك من يخفى عليه من الكبار من أمور الإسلام. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد. كأنه ناس في زمن التابعين صاروا يتكلموا في أبي هريرة، يقول أبي هريرة يكثر الحديث، حديث راوية الإسلام يحفظ آلاف، مع أنه لم يستمر في السنة السبع من الهجرة أربع سنوات، لكن كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة يرد على هؤلاء ويقول تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله، والله الموعد، الله الموعد بيني وبينكم بين من يتهمني. ثم بين السبب في كونه يكثر الحديث، فقال إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصف بالأسواق التجارة بالبيع والشراء حتى ينفقوا على أموالهم وأهلهم، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم يعني على مزارعهم، كانوا أصحاب حظ. فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلم ينس شيئا سمعه مني، فبسطت برد فكانت علي، فهو الذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعت منه. يعني يقول أبو هريرة أنا أحفظ من الأحاديث ما لا يحفظ المهاجر والأنصار لأني متفرغ، لأني مسكين ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أهم شيء يحصل لي غدا أو عشاء، إذا حصل شيء يسد جوعتي ما أبالي، مسكين أنا ما عندي لا أشتغل بالتجارة ولا أشتغل بالزراعة، ملازم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إخوان المهاجرين مشغولون لهم أولاد ولهم أقارب، فهم يبيعون ويشترون ويفوتهم شيء من من جلسات النبي صلى الله عليه وسلم مجلس النبي. وأما إخوان الأنصار فكذلك يعملون في حروثهم ومزارعهم مشغول. وأما أنا متفرق، فلهذا أحضر حين يغيبون، ولا أشغل نفسي لا بتجارة ولا بيع ولا بزراعة، مسكين. ألزم النبي على بالإباطلي. والشاهد قوله: كان المهاجرون يشغله الصف بالأرض بالأسواق، وكانت الأنصار يشغله القيام على أموالهم. فدل على أن المهاجر قد يفوتهم شيء من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اشتغالهم بالتجارة، وكذلك الأنصار يفوتهم شيء من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم اشتغالهم بحروثهم. وهذا ظاهر ترجع في قوله: وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. فالبخاري أراد أن يرد على من قال إن أحكام النبي الظاهرة لكل أحد، بل هناك من يخفى عليه شيء من أمور الإسلام، فدل على أن قوله وما كان يغيب موصولية وليست نافية. والذي يفوت شيء من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يبقى على الحكم الأول، قد ينسخ الحكم ويبقى على الحكم الأول، فلهذا يبقى على الحكم الأول أو يبقى على البراءة الأصلية. فإذا بلغ الناسخ عمل به، أو بلغ ما أو بلغ حكم بخلاف البراءة الأصلية فإنه يعمل به. وهل يقدم قول الصحابي عمل الصحابي إذا لم يجد الإنسان في المسألة غص لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله؟ فهل يعمل بقول الصحابي إذا لم يخالف الصحابي ينخر؟ نعم، هو مقدم لما من أصول الإمام أحمد العمل بقول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر في المسألة التي ليس فيها نص من كتاب أو سنة. نعم نعم، هو الصحابة فالغالب أنهم مجتمعون قبل انتشارهم، لا بد يكون معلوم، لا بد يكون معلوم هذا، لا يخالف قول الصحابي. أما إذا خالف قول صحابي آخر فلا. ولهذا قال ابن بطال من شراح البخاري: أراد البخاري رحمه الله الرد على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وسنته منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواترا. قال: وقولهم مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض، كان يأخذ بعضهم عن بعض. الرافضة وكذا الخوارج ما يعملوا بخبر الأحد، ما يعملوا بخبر الأحد، وقولهم بعض. سبق المؤلف رحمه في كتاب أخبار الأحد ذكر الأدلة على أن خبر الواحد منقول، وخبر الواحد هو الذي نقله حد التواتر، الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة كلها خبر أحد. في متواتر الذي ينقله جمع كثير يستفيد في العادة تواطؤهم على الخبر من أول السند إلى منتهى، ويسلوه إلى حس. فالرافضة قولهم باطل، وكذلك الخوارج. فالخبر الواحد إذا صح لنقل العدول الضابطين واتصل السند فهو حجة. وهذه النصوص كلها فيها رد على الخوارج وعلى الرافضة. قولهم إن لا يجوز العمل بما لم يكن متواتر هذا من أبطل الباطل، إن الصحابة يأخذ بعضهم عن بعض، كما في هذا الحديث أخذ عمر بقول أبي موسى، الصحابة يأخذ عن أبي هريرة. قال الحافظ: قد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره. الترجمة جميلة من حديث عمر. باب الدليل، ترجمة البيهقي، باب الدليل على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره. هو عمر متقدم الصحبة واسع العلم عزب عن مسألة الاستئذان وحفظها أصاغر الصحابة كابو موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري. ثم ذكر يعني البيهقي حديث أبي بكر في الجدة أنها جاءت في الجدة تسأله ميراثها، جاءت الصديق في خلافته، جاءت في الجدة تطلب ميراثها، فقال أبو بكر رضي الله عنه: الجدة لا أعلم لك شيء في كتاب الله ولا أعلم لك شيء في سنة رسول الله، وسأسأل الناس. ثم سأل الناس فأخبروها النبي فأعطاها السدس. هذا خليفة الصديق الأكبر خفي عليه ميراث الجدة، وغير ذلك من القضايا، قضايا كثيرة. وفي هذا دلالة على أن أبين، في ذلك دلالة على أن أبين الحجة، ووضح الدلالة على تثبيت خبر الواحد، وأن بعض السنن كان يخفى عن بعض الصحابة، وأن الشاهد منه كان يبلغ الغائب ما شهد، وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به. كل هذا في الرد على الرافضة والخوارج. وأخبار الأحد كثيرة كما ساق الحافظ كثير منها، قال حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وحديث عبد الرحمن بن عوف في الطاعون، وحديث عبد بن حزم في التسوية بين الأصابع في الدية، وحديث الضحاك بن سفيان في توريط المرأة من دية زوجها، وحديث سعد بن أبي وقاص في مسح الخفين. كل هذه أخبار أحد. نعم،
يعني يقال أنه استفاد من جهتين: من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، دعوة النبي هذه جعلته ما ينسى، ما ينسى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبسط رداء حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلا يسهى. توصل قماش تقعد قماش عند أبو هريرة حتى قضيها ثم ضمه فلم يسهى. وهذا في عالم من عالم النبوة أيضا، في عالم من عالم النبوة، وفي فضل أبي هريرة وعنايته بالحديث. أبو هريرة ما كان يكتب لكن كان يدرس الحديث، كان يدرس في أول الليل يتأخر، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام لأنه يدرس الحديث، فكان ملازما ويفعل الأسباب أيضا، ما اعتمد على كذا، يفعل الأسباب. كان أبو هريرة يلازم النبي صلى الله عليه وسلم وبسط رداءه ويدرس الحديث كل ليلة تحفظ، لا بد من فعل الأسباب. نعم.
باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال. قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة معقودة لبيان أن ما فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره هو حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقر على منكر، وأن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة. ولهذا قال: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول، خاص بالرسول. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم ينكر شيئا فعل بحضرته فهو حجة، لأنه لا يقر على باطل. وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمعصوم، يعني إذا فعل منكر عند عالم أحد العلماء وسكت لا يدل على أنه حاج منكر، لا يدل على أنه ليس بمنكر وأنه حجة، لأن العالم يعتريه. ما قد يكون هذا العالم مثلا ما تبين له هذه المسألة فلن ينكر، لأنه ما يحتاج إلى أن يتبين حكمها، عنده تردد في هذا الشيء يجوز أو لا يجوز فسكت، أو أنه أراد أن يؤخر الإنكار في وقت آخر، أو أنه يخشى من أنه يترتب على الإنكار مسألة أكبر. فسكوت العالم غير النبي صلى الله عليه وسلم على منكر يفعل أمامه ليس بحجة، وأما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ولا يمكن يسكت على باطل ولا يقر على باطل. هذا هو معنى الترجمة. ولهذا قال المؤلف: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول فإنه لا يعتبر حجة. فترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وترك النكير من غير الرسول ليس بحجة، لأن غير الرسول يحتمل احتمالات كما سبق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر عن محمد بن كثير قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال. قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، استدل جابر بعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر حلفه أن ابن الصياد الدجال على أنه الدجال. فلهذا كان جابر يحلف على ما حلف عليه عمر، حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على عمر. ولهذا قال: والباب من رأى ترك النكير، النكير على وزن عظيم، والمعنى النكير المبالغة في الإنكار. ولهذا أخذ العلماء من هذا أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته أو يقال أو يطلع عليه ولا ينكر فإنه يدل على الجواز. فإذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يعمل شيئا ولا ينكر عليه، إذا فعل شخص شيئا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال شيئا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، أو اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أو قول قيل ولم ينكر دل على الجواز، لأن العصمة تنفي عنه ما يحصل في حق غيره مما يترتب على الإنكار فلا يقر على باطل. ولهذا قال المؤلف: لا من غير الرسول. وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون حجة، لأنه قد يخشى أن تنفع على فتنة فيسكت، وقد يكون يخشى من سلطان أو ظالم ضرر محقق فيكون معلوم في ترك الإنكار. وأشار ابن التين إلى أن الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي، وأن الناس اختلفوا فقال الطائفة: لا يسوى لساكت القول لأنه في مهلة النظر، الساكت لا يسوى له قول لا فعل ولا ترك. وقال الطائفة: إن قال المجتهد القول وانتشر لم يخالفه غيره وعلى الاطلاع عليه فهو حجة. وقيل: لا يكون حجة حتى يتعدد القيل به. ومحل هذا الخلاف يقول الحافظ: ألا يخالف ذلك القول نص الكتاب أو السنة، هذا معلوم لا شك، فإن خالفه فالجمهور على تقديم النص. واحتج من منع مطلقا أن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل الاجتهادية، فمنهم من كان ينكر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفا وكان عنده ما هو أقوى منه من نص كتاب أو سنة، ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دليلا على الجواز لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم فسكت لتجويز أن يكون ذلك القول صوابا وإلا ما ظهر له وجهه. المقصود أن المؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على أحد القولين في المسألة. القول الأول أن ترك النكير الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقال أو يفعل بحضرته أو يطلع عليه حجة، والقول الثاني أنه لا يكون حجة حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسكت حتى ينزل عليه الوحي، وهذا جاء في قضايا من صاحب الجبة الذي أحرم تلطخ تضمخ بالطيب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترى في رجل على جبة تضمخ بالطيب وهو محرم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل على الوحي، فقال أين السائل؟ فجاء فقال انزع عنك جبة واغسل عنك الطيب وقل يعني واستمر في أحرامك. هذه المسألة في خلاف بين أهل العلم، ولهذا ما جزم المؤلف رحمه الله الفضيل، قال باب من رأى ترك النكير من النبي حجمة الآن من غير الرسول فهذا دليله، ومن لم ير ذلك له أدلة أخرى كحديث صاحب الجبة الذي صلى الله عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر في أنه يحلف بالله أن الصياد هو الدجال، فقيل تحلف بالله؟ قال سمعت عمر يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم ممكن عليه. وأما هذه القضية في مسألة الدجال فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سكت على عمر لعل هذا قبل أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه بأن الدجال يخرج في آخر الزمان وأن عيسى يقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لم يبين له في أول أمر، وكان يظن أن الصياد هو الدجال، ولهذا كان يحفله وحتى يسمع كلامه في أتاه مرة مع بعض أصحابه يريد أن يسمع من الصياد وعند جد عند دخل ومن الصياد له ربرب له زمزم عليه قطيفة، فقالت يا أمه لما قلنا يا صافي صافي هذا محمد هو اسمه بالصياد فتعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. هذا في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه الدجال، ثم بين الله له بعد ذلك أنه أن الدجال يكون في آخر الزمان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أنذركم الدجال فإن يخرج فيكم وأنا حجيجه فإن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه وإن يخرج نفسه فيكم فأمر حجيج نفسه والله خليفة على كل مسلم. هذا يدل على أنهم لم يبين في أول الأمر، ما يدري هل يخرج في زمانه أو لا يخرج في زمانه، فلما خرج ابن الصياد وأن أنه الدجال ثم بين الله له فيما بعد ذلك أنه ليس هو الدجال الأكبر وإنما ابن الصياد دجال من الدجال له كاهن الكهان من أهل الكتاب. اختلف لماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود وهو منهم، وقيل لأنه صبي كهذا صبي من صبيان اليهود لما بلغ الحلم. الصواب في هذه المسألة أن ابن الصياد ليس هو الدجال الأكبر ولكنه دجال من الدجاجلة، ومن الدجاجلة فهو مربوط في جزيرة من الجزر كما في حديث فاطمة بنت قيس رواه الإمام مسلم ولم يروه البخاري. فالحافظ كأن البخاري يرجح حديث ابن الصياد على حديث فاطمة يسكت وسط الترجيح. وصوا في هذه المسألة هذا كما سبق أن الدجال يأخذ في آخر الزمان، وأما حلف جابر وحلف عمر فلا لوم عليهم في دليل على النساء إذا حلف على شيء يعتقده فلا يحلف، مثل لو حلف رأيت شخص من بعد فقلت والله إن هذا زيد على حسب رؤيته فلما قرب لم يكن زيد صار آخر بس اشتبه عليك من بعد فلا يضرك هذا لكن حلفت على ما تعتقده، فعمر حلف على ما يعتقده وكذلك جابر، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت لأنه لم يبين له في أول الأمر. فالدجال فابن الصياد دجال من الدجاجلة، والدجاجلة كثير وآخرهم الدجال الأكبر الذي يخرج آخر الزمان الذي الأعور عور عيونه الذي يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية ثلاثة أحوال، ثلاثة ما يدعي أنه صالح من الصالح ثم تتطور فيدعي النبوة ثم يتطور فيدعي الربوبية. نعم ها له أخبار كثيرة جاء في صحيح مسلم أنه ذهب إلى مكة وذهب المدينة وكان يسمع الصحابة يتكلمون أنه الدجال وتأثر في هذا كثير، وقال لجابر ولغيره قال أن أسمع الناس يتكلمون وأن كدت أن أخترق والله أنا يقول أفكر أحدث نفسي بأني أتي بحبل وأضعه في عنقي وأحتلق لما أسمع من كلام الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال لا يدخل مكة وأنا دخلت مكة. والرسول قال إن الدجال لا يولد له وأنا ولد لي. والدجال يذكر شيء من هذا. لكن جاء فيه أنه قال إني أعرف الدجال وأعرف أباه وأمه. فقيل لها لو خيرت مكانها وكذا، قال لو خيرت ما كرهت، لو خيرت أن أكون هو ما كرهت. هذا يدل على أنه لا يزال باقي على عدم إسلامه. نعم.
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخليل وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب وقال لا آكله ولا أحرمه، وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب. فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام.
نعم، هذه الترجمة الأحكام التي تعرف بالدلائل، هذا ترجمة بالأحكام التي تعرف بالدلائل، وفي رواية تشمل هنا بالدليل، الأحكام التي تعرف بالدليل. والدليل مفرد يعم بمعنى الدلائل، والدليل هو ما يرشد المطلوب إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول. الدليل هو الذي يرشد إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول. وأصل الدليل في اللغة يطلق على كل من أرشد قاصد مكان ما إلى الطريق الواصل، كل من أرشد قاصد مكان ما إلى الطريق. فإذا سألك إنسان أين المكان الفلاني ثم أرشدته تكون دليل، تكون دليل. هذا في اللغة الأصل، من أرشد قاصد مكان ما إلى الطريق الموصل إليه يسمى دليل. فالدليل ما يرشد إلى المطلوب، ويلزم من العلم بالدليل العلم بوجود المدلول. فالمؤلف رحمه الله عقد هذه الترجمة بالأحكام التي تعرف بالدلائل، الأحكام الحكم الشرعي الذي يعرف بالدليل الذي يدل عليه. ثم قال وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. يجوز في الدلالة فتح الدال الدلالة، ويجوز كسرها، وحكي بعضهم الظن الدلالة والدلالة، وحكي الضم الدلالة لكن ضعيف يعني أضعفها. الفتح أشهر. قوله كيف معنى الدلالة وتفسيرها، المراد في الدلالة الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه نص الخاص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم كما ذكر الحافظ. والمراد يقول الدلالة المراد بها ما عرف في الشرع من الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه نص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم. هذا معنى الدلالة، يعني تبين أن هذا الحكم الخاص في هذه المسألة داخل في العموم الذي دلت عليه الأدلة الأخرى. هذه القضية الخاصة تدخل في عموم القضية الأخرى التي دل عليها دليل الآخر. هذا معقول كيف معنى الدلالة وتفسيرها. قال وأما تفسيرها فالمراد به تبيينها، وهو تعليم الأمور المأمور كيفية ما أمر به، كما علم المرأة التي جاءت تسأل عن تتبع أثر الدم فقال خذي فرصة ممسكة. هذا تعليم، علمه كيفية المأمور به. قال حافظ الأستاذ الترجمة بيان الرأي المحمود وهو ما يؤخذ مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله بطريق التنصيص وبطريق الإشارة، فيندرج في ذلك الاستنباط ويخرج الجمود على الظاهر المحض. قال وقد أخبر النبي، قال في الترجمة قال المؤلف وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها. هذا من الأمثلة من الأحكام تعرف بالدلائل. ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالنبي لما بين أمر الخيل سئل عن الحمير عن الحمر فدلهم على الآية، هذه الآية يعرف بها دخول الحمر فيها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من يعمل خير سواء عن طريق الحمير أو غيرها، إذا استعمل الحمار في شيء في الدعوة إلى الله وكبره الدعوة إلى الله، وفي مثلا نقل حوائج المسلمين وإعانتهم ويركاب من يحتاج الأركاب صار خير، وإذا استعمل في شر صار شر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه، يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا آكله لأنه يعافه ولا يحرمه لأنه ما حله الله. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب. فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. هذه كيفية الدلالة، كيفية الدلالة أن ابن عباس استدل بأكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بحرام. هذا وجه كون عرف هذا الحكم بالدليل. ما هو الدليل؟ أنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل. نعم
صلى الله عليه وسلم. ذكرت من هذا من فقه البخاري ومما فاق به مسلم.
نعم لا شك البخاري رحمه الله تاج في التراجمة، فقه مسلم وغيره. مسلم رحمه الله ما له التراجم، ما له الكتب فقط، كتاب وكذا كتاب وكذا. وأما الأبواب هذه النووي. البخاري رحمه الله فاق في أمرين. الأمر الأول الحديث المسند أصح من مسلم، المسلم يكتب المعاصرة والبخاري يشترط اللقاء. والأمر الثاني التراجم، كلها فقه ويستدل لها التراجم العظيمة. فقه أيضا هذا جاء مشتمل على التفسير، مشتمل على اللغة.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك المرج والروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى به كانت ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
يعني هذا الحديث عن أبي هريرة في الخيل، وأن الخيل قسمها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام بالنسبة للناس اللي يستعمل الخيل. فالناس ثلاثة أقسام بالنسبة للخيل: القسم الأول تكون له أجر، والقسم الثاني تكون له ستر، والقسم الثالث تكون عليه وزر. يستعمل الخيل اللي عنده يكون الخيل، منهم من تكون له أجر، ومنهم من تكون له ستر، ومن تكون عليه وزر. وبين النبي فصل هذا يسمى سبر تقسيم. سبر النبي الأقسام التي يحصل العقل ثم قص، ثم بينها واحدا واحدا. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، هذا القص، هذا اللي ربطها في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بهذه النية، هذا له أجر. وجميع ما تصرف به الخيل جميع التصرفات يدخل له حسنات، إذا شربت مما كان له حسنات، إذا أكلت من شيء كان له حسنات. قال: فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك المرج أو الروضة كان له حسنات. يعني إذا ربطتها بحبل وصارت تمشي في هذا المرج وهذا الروضة فهي أرواثها حسنات، وأبوالها حسنات، وما أكلت حسنات. وإذا قطع الحبل وصارت تجول في ذلك المرج والروضة كانت حسنات آثارها وأرواثها وأبوالها. ولهذا قال: ولو أنها قطعت طيالها يعني الحبل فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه وهو لا يريد أن ولم يريد أن تسقى كان له حسنات، وهي لذلك الرجل أجل. يعني جميع تصرفاتها حسنات، إن كانت حسنات وإن شربت حسنات، وإن ربطها وصارت تجول حسنات، وإن قطع الحبل وصارت تدور في هذا الرجل مرة كانت حسنات، وإن مرت بالأهل فشربت وهو لا يريد أن يشرب كان له حسنات. جميع تصرفاتها بهذه النية ربطها في سبيل الله. والثاني رجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له سفر ستر، ربطها تغني بيجل يستغني بها يكف بها وجهه عن الناس، يستعملها مثلا يؤجرها ليجل يتعفف عن الناس ويستغني عن الناس، فرجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها. أيضا كذلك يعني يفيد المسلمين في رقابها وفي ظهورها، يعني مثلا يستعملها في طاعة الله، وما ربطها في سبيل الله، لكن ربطها لأجل أن يتعصف بها ويستغني بها عن الناس، لكن مع ذلك يساعد ويعين على الخير، فلم ينس حق الله في رقابها ولا ظهرها، فهذه له ستر مستور، له ستر وليس عليه إثم، لأنه يريد أن يستر نفسه ويتعصف عن الناس. وأما الثالث فرجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر، رجل ربطها لأجل فخر الخيلاء ومراءة الناس في المباحات فهذا عليه وزر والعياذ بالله. وفي اللفظ الآخر ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام وعادات لأهل الإسلام، فهذا عليه وزر، ربطها لأجل الفخر أو لأجل الرياء والمباحات ومعادات لأهل الإسلام فهي عليه وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الحمير فقال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الفاذة الفردة التي لا نظير لها الجامعة، جامعة لجميع خصال الخير، فمن يعمل مثقال ذرة جمع جميع خصال الخير وجميع خصال الشر، الآية الأولى فمن يعمل مثقال ذرة خير يره هذه جامعة لخصال الخير، والآية الثانية ومن يعمل مثقال ذرة شر يره جامعة لجميع خصال الشر، لأن من صيغ العموم وخير نكرة في سياق الشر تعم، تعم كل خير وتعم كل شر، وهذا هو الشاهد الترجمة. الشاهد الترجمة أن استدلال ابن عباس، استدلال النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على الحكم الشرعي، كيف دلهم لما سألوا عن الحمر؟ دلهم استدل بهذه الآية بالعموم، بعموم الآية، وأن عموم الآية تدخل فيها الحمر وغيرها، فلذلك أدخل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه مسألة خاصة في دليل عام، هذا ما قاله كيفية معنى الدلالة وتفسيرها، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكم الشيء الخاص وهو الحمر الذي لم يرد فيه نص، أدخله تحت دليل عام، الدليل العام فمن يعمل مثقال ذرة، والخاصة المسألة المسؤول عنها هي الحمر، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم. هذا ما قاله باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، الدليل على الحكم حكم الحمر الذي أدخل هذه المسألة الخاصة وهي الحمر في دليل عام، فمن يأمن ثقل ذنب خير يره ومن يأمن ثقل ذنب شر يره. نعم نعم نقرأ. نعم نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حاء حدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه قال تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها.
نعم. هذه المرأة التي سألت من عن الحيض كيف تغتسل منه قال الذي تأخذين فرصة ممسكة فتوضعين بها، فلم تفهم هذه المرأة قالت كيف أتوضأ بها رسول الله قال الذي توضعي بها، في لفظ قال سبحان الله في توضعي بها قال كيف أتوضأ بها رسول الله قال النبي توضئي بها قالت عائشة فعرفت الذي يريد فجذبتها إليه فعلمتها. قال ابن بطال لم تفهم السائلة غرض النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تكن تعرف أن تتبع الدم بالفرصة يسمى توضؤا إذا اقترن بذكر الدم والأذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل تتبع الدم بالفرصة قطعة الدم يسمى توضؤا، قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها يعني قطعة مثلا من قطن تتبع أثر الدم هذا يسمى توضأ، فلم تكن تعرف أن تتبع الدم بالفرصة يسمى توضأ، وإنما قيل له ذلك سمى توضأ لكونه مما يستحب ذكره. ففهمت عائشة رضي الله عنها غرضه فبينت المرأة ما خفي عليها. وحاصل هذا أن المجمل يوقف على بيانه من القرائن وتختلف الأفهام في إدراكه. قال وقد عرف أئمة الأصول المجمل بما لم تتضح دلالته، ويقع في اللفظ المفرد كالقرء لاحتمال الطهر والحيض، وفي المركب مثل قولها ويعطي الذي بيده عقدة النكاح، لأنه يحتمل الزوج ويحتمل الولي. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الدلالة وفسرها لها، يقول خذي فرصة ممسكة وتوضعي بها، يعني تتبع لها أثر الدم، فلهذا أخذتها عائشة وبينت لها أنها تتبع أثر الدم بهذه القطعة. هذا دخل في قول المؤلف الترجمة كيفية الدلالة ومعنى تفسيرها. كيفية الدلالة هي الآن الحكم الشرعي أنها تغتسل من الحيض، لكن ما الكيفية؟ بين لها قال خذي فرصة ممسكة تتوضع بها لتتبع أثر الدم، فلم تعرف بين له وجه الدلالة، قال خذي توضعي بها لتتبع أثر الدم، فبينت لها عائشة. هذا دخل في قوله كيفية الدلالة وتفسيرها. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم رضي الله عنها أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وآقطا وأضبا، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فوكن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن، ولو كن حراما ما أكن على مائدته ولا أمر بأكلهن. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما راه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفيف عن ابن وهب بقدر فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث.
نعم، الحديث هو الحديث ابن عباس في قصة أم حبيب بنت الحارث بن حزم. أم حبيب هذه أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت لبابة أم عبد الله بن عباس. فأم حفيد هذه أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت لبابة أم عبد الله بن عباس. تكون أخوات الثلاث أم حفيد ولبابة أم عبد الله بن عباس وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أهدت النبي سمنا وعقطا وأضبا جمع رب، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن، يعني ما أكلهن يعني لأنه نفس التعاف تعافها فلا أقبلها وليس لحرمتها. قال ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن. فيه دليل على حل الضب، هذه فيه دليل على حل الضب. أما السمن والعقد فمعروف حلهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلهما. وجه الدلالة من الحديث أنه أن الضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك السمن والعقد. ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدته ولا أمر بأكله. هذا وجه الدلالة. استدل ابن عباس على حل الضب لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فإذا قال قائل ما الدليل على أن الضب حلال؟ النبي ما قال يعني ما قال كل الضب، قال الدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أكل على مائدة سكر ولم ينكر، ولو كان حراما ما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكله. وفي اللفظ الآخر في أن خالد قال هو حرام يا رسول الله، قال لا ولكنه ليس بأرضي فأجل أعافه، قال فاجتروته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. وهنا قال فأتركتم كالمتقدم لهم، يعني ما يرغب الإنسان نفسه ما تقبله، ولذلك قال فأجل عافو كالمتقدر لهم فلا يأكل من السم ولا من أكل ولا من أضب. والحديث الثالث الذي بعد حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. في دليل على حديثه دليل على أن من أكل ثوما أو بصرا أو كراثا أو فجلا كل ما له رائحة كريهة قياسا على الثوم والبصل فإنه يعتزل المسجد ويصلي في بيته ولا يصلي في المسجد لئلا يؤذي الناس برائحته. نعم لا يجوز. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من وجد له رائحة أن يخرج من المسجد، يخرج بالقوة. على أن من أكل في دليل على أن من أكل ثوما أو بصرا أو كراثا أو كل ما له رائحة كريهة أنه يعتزل المسجد ويصلي في بيته ولا يصلي في المسجد لئلا يؤذي الناس برائحته، ويكون ذلك عذرا له في ترك صلاة الجماعة. هذا من الأعذار، هذا من الأعذار في ترك صلاة الجماعة، آكل الثوم والبصل والكراث. لكن ليس له أن يتعمد أكلها ليترك صلاة الجماعة، إذا أكلها من أجل أن يترك صلاة الجماعة صار آثم، إذا أكلها من أجل أن يترك صلاة الجماعة هو آثم. لكن لو أكلها لجوع ما وجد شيء جائع ما وجد طعام لها أو أكلها لدواء محتاج إليه ولم يستطع إزالة الرائحة فهو معذور في ترك صلاة الجماعة حتى تزول الرائحة، وإذا استطاع أن يعالج الرائحة يعالجها ويزيبها. وقوله قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات، خضرات ضبط في وجهين، أحدهما فتح الخاء وكسر الضاد خضرات، والثاني ضم الخاء وإسكان الضاد خضرات. فوجد رائحة فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها لأصحابه، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله كل فإني ألاجي من لا سلاجي، يعني ألاجي الملائكة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قربوها لبعض أصحابه، وهذا على أن الكرات والثوم والبصل في حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قربوها لبعض أصحابه، قربوها، هذا وجه الدلالة. فلما رآه لما قربت لها لما رأى هذا البعض من أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم كرهها كان أراد أن يتوقف، يعني أنت رسول ما تأكل، فقال كل فإني أناجي من لا تناجي، أنا أناجي الملائكة فلا أريد أن يعني أن أذيهم بهذه الرائحة، بالرائحة فيها وأنت بس مثلي. فوجه الدلالة الآن من كيفية الدلالة وتفسيرها أن النبي قوله قربها لبعض أصحابه دليل على حل، دليل على حلها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أكل من هذه الشجرة الخبيثة في الأقرب الوسطى، المراد خبث الرائحة وليس المراد التحريم، يعني الرديئة. ومثل قال يعني كسب الحجاج الخبيث، يعني كسب الرديء وليس بحرام. ولهذا استدل ابن عباس على نسب الحرام أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وأعطى الحجام أجرته، ولو كان حراما لم يعطيه أجرته، لكنه كسب الرديء. والشاهد أن النبي قول أن قولنا يقربها لبعض أصحابه دليل على الإباحة، هذه من الدلائل التي استدلوا بها على حل الخضرات والكراث والثوم والبصل لأنه قرب لبعض أصحابه. ولما تأخر هذا البعض قال له كل إذا نجي ولا تنجي. نعم 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 في الوجوب. نعم
السلام عليكم. ذكركم أن ما جاء في أن الملائكة تأذى بذلك فإنه يخص من ذلك يخص الحافظان وكتبه.
نعم الحافظ والكتبة لا يفارق الإنسان في أي كتبة، والحافظ لا يفارق الإنسان، لكن الملائكة الآخرون هم الذين مثل ما جاء في الحديث ثلاثة ملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، يعني ملائكة الرحمة. هذا أما الحفظة والكتب لا يفارق الإنسان في أي وقت، يكتبون الحسنات والسيئات، لكن يدخل ملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا تمثال، يعني غير الحفظة ملائكة الرحمة.
ذكرت أحسن الله إليك أنه يقاس على البصل يقاس على غيره كما في بطنه أو يشرب خمر.
نعم يعني يقص كل ما له رائحة، مثل ما في أسنان في إبطيه أو في أي مكان عليه نزيل الرائحة، لأن العلة معقولة. أو في فمه بحر ورأس فمه بحر رائحة كريهة ولو لم يأكل شيء، أو في مثل إبطيه أسنان يسمون أسنان بالله العامية رائحة كريهة عليه نعالج هذه الرائحة لا يؤذي. النبي صلى الله عليه وسلم منع من أكل كراث ثوم لئلا يؤذي الناس برائحته، مثل شارب الدخان أيضا كذلك، الدخان عليه يعالج، الأول عليه توبة إلى الله، فإن لم يتوب فلا أقل من يعالج هذه الرائحة ولا يشربها قرب الصلاة، يعالج الرائحة حتى تزول، رائحة الدخان أو رائحة البخر في الفم، رائحة الإبطين الأسنان، كل هذا ما قيسه عليه العلم معقولة.